بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى من كتابه بلوغ المرام إلى أن قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه.
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه. الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان عبده المنزل عليه القرآن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الأعيان وعلى من سار في سبيلهم مستنا بسنتهم في السر والإعلان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بالجمعة، وهذا الحديث المتعلق بالخطبة يوم الجمعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول لو أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وفسر الحديث بهريرة في الصحيحين مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي هذا بيان وجوب الاستماع إلى الخطبة وأنها من أعظم مقاصد الجمعة، أن يكون التذكير مع الذكر، فاسعوا إلى ذكر الله من صلاة وخطبة على الوجوب وما يكتنف ذلك ويلحق به ويتقدم عليه على الندب والاستحباب من صلاة الضحى وصلاة تحية المسجد ومن تلاوة للقرآن وخصوصا السور الوارد قراءتها في يوم الجمعة والتي حث عليها صلى الله عليه وسلم، كسورة الكهف وكسورة آل عمران وكسورة هود وكسورة الدخان، فهي مما جاء في السنة النص على قراءتها في يوم الجمعة. وفيها أن من قرأ يوم الجمعة أو ليلة الجمعة سورة الكهف مد له نور من مكان قراءتها إلى عنان السماء، في لفظ آخر إلى البيت العتيق، فلا يزال ذلك النور إلى الجمعة الأخرى. ومن قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفورا له، في لفظ أصبح يستغفر له 70,000 ملك. ومن قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. واقرأوا سورة هود يوم الجمعة. ويذكر أيضا سورة طه وسورة الأنعام إلى غير ذلك. فيعتني المؤمن بأخذ نصيبه من هذه السور الواردة في يوم الجمعة، كذلك أنواع الذكر، وأفضله يوم الجمعة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل ذلك داخل في ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مستحبه ومفروضه. والمفروض من جملة ذكر الله صلاة الجمعة وخطبة الجمعة. من الخطيب المتكلم بالخطبة ومن السامعين، كلهم يشتركون في الذكر والتذكر والتبصر والتبصير والتنور والتنوير بأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وذكر حقائق الحياة والمصير والرجوع إلى العلي الكبير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكون ذلك زاد المؤمنين في الأسبوع، فيأخذون منه تقوية وجهتهم وحسن تنبههم لما يصدر منهم، حتى يكونوا على رابطة بالمراقبة لله تبارك وتعالى من خلال الذكر والتذكير في يوم الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله. وفي شأن الجمعة، في شأن الخطبة التي هي أيضا من أعظم ذكر الله، جاء هذا الخبر: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب. تكلم بكلام مع الناس فخاطب أحدا من الخلق فكلمه والخطيب يخطب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإن الحمار مهما حمل من أسفار الكتب والعلم لا ينتفع بذلك، ولا يعلم ما فيها، ولا يعرف المسائل والأخبار التي في الأسفار والكتب التي على ظهره. فهذا الإنسان في موقع رحمة ومحل تنزل عناية ونظر من الله، يذكر بأحكام الله ورسوله وبأخبار الدار الآخرة وهو يتكلم مع ثاني، فيحرم كل هذا الخير الذي ينزل، فهو مثل الحمار الذي يحمل أسفارا لا يندفع بها ولا يكون عالما، وهذا تهيأ للرحمة فحرم منها، وتهيأ للذكرى فحرم منها، وتهيأ للنور فحرم منه، وبسط له البساط للفائدة والمنفع فحرم منها بأنه تكلم مع إنسان يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول أنصت ثاني يريد أن ينهى عن هذا المنكر، أنصت ليست له جمعة، أي يذهب عليه ثواب الجمعة لكونه تكلم أيضا. فساروا كالجهال الذين كانوا في صلاة يصلون جماعة فتكلم أحدهم في الصلاة فقال له الآخر بطلت صلاتك لأنك تكلمت في الصلاة، فقال له الثاني الثالث وأنت أيضا مثله لأنك تكلمت كما تكلم هو، قال الرابع الحمد لله أنا ما تكلمت مثلكم فبطلت صلاة الجميع. وهكذا هذا يتكلم أثناء الخطبة، قال أنصت أسكت، من قال لأخيه أنصت أو اسكت يوم الجمعة الإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والحديث في الصحيحين إذا قلت لأخيك أنصت أو صه يوم الجمعة فقد لغوت، فماذا يعمل؟ يشير إليه إشارة، فلا يكون في أثناء الخطبة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلا بالإشارة لا بالكلام، لأنك أمام فرض قائم لا تتركه لشيء آخر. إذن ففي السنة الشريفة النهي عن الكلام حال الخطبة، حتى ولو أن تقول لأخيك أنصت أو تقول استمع أو تقول صح، فإذا قلت ذلك فقد وقعت في اللغو وإبطال ثواب الجمعة. ولقد شبه المتكلم بالحمار، وهذه صفة ذم ونقص، فهي دليل لمن قال بوجوب الإنصات، يجب أن ينصت من حين أن يبدأ الخطيب في الخطبة، فيحرم عليه الكلام عند الأئمة الثلاثة، وهو قول الإمام الشافعي في القديم. وفي القول الثاني يكره ولا يحرم، فالجمهور قالوا بتحريمه حين الخطبة، بل قال الحنفية من عند صعود المنبر، إذا صعد الخطيب المنبر حرم أن يتكلم حتى قبل أن يخطب، وحتى في غير أثناء خطبته في أثقت السلامة أو ما بين السلام والخطبة أو وقت الأذان الثاني أو ما بين الخطبتين يحرم عليه أن يتكلم، وفي هذا تعظيم لشعائر الله. فإذا كان هذا الأمر على الحاضر وسط الجامع وسط المسجد يوم الجمعة، فما حال الذي يخطب بدأ الخطيب بالخطبة وهو برا خارج عد ما حدو ولا يتكلم مع أهله بدر ولا حامل الجوال نالوا الله أن يرجعوا، ما أغفله ما أجهله ما أقل أدبه ما أسوأ حاله مع ربه، ألا تراه أمامك شعيرة من شعائر دينه فريضة فرضت في يوم في الأسبوع في الجمعة، ويدخل الخطيب وأنت قاعد تلوك لسانك مع الجوالات وتكلم مع ذا وذاك وهذاك متأخر، وتجي وقده بكمل الخطبة وإلا في الخطبة الثانية، ما أقل أدبك مع الله، ما أقل تعظيمك للدين، ما أقل شعورك بنحو الشعائر. فيجب تعظيم ما عظم الله تبارك وتعالى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا سواء في ذلك من سمع الخطبة أو لم يسمعها لبعد أو لصمم فلا يتكلم، وإن تكلم فقد لغى ولا يكلم أحد جميع الكلام. ولكن من لا يسمع لأجل صمم أو لبعد فيمكنه أن يذكر الله سرا أما من كان يستمع فيمتنع عن كل كلام ولو كان ذكرا ولو تلاوة قرآن ولو سرا، بل ينصت ويصغي إلى الجمعة. وفيه حمل الحنفية قوله تعالى فإذا قرأ القرآن قال خطبة الجمعة فاستمعوا له وأنصتوا، نعلم لأن خطبة الجمعة تتضمن القرآن. فهكذا قال الجمهور كل الكلام لمن يسمع ولغير أيضا من يسمع لا يكلم أحد، إنما له الذكر سرا. فقد علمت عند الجمهور وجوب الإنصات ويحرم الكلام، قالوا إلا للخطيب أو من كلمه الخطيب فيتكلم معه، كما جاء عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال وهو يخطب لسيدنا عثمان أما جيون في هذه الساعة وحضور في هذه الساعة، قال ما هو، تكلموا سيدنا عثمان رد عليه قال ما هو إلا أن سمعت الخطبة يا أمير المؤمنين فتوضأت وجئت. فقال والوضوء أيضا، والوضوء أيضا إذا لم تغتسل هذا اليوم اكتفيت بالوضوء وأنت مقتدى بك من أئمة الدين ومن السابقين الأولين من المهاجرين. فكلمه وهو في الصلاة في الخطبة، قالوا فغير الخطيب ومن كلمه الخطيب يجب عليه الإنصات ويحرم عليه أن يتكلم سواء. وهذا هو المذهب القديم للشافعي كما هو عند الأئمة الثلاثة. وقال في المذهب الجديد أن الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلك المال وجاء العيال. وفي رواية انقطعت السبل فادعوا الله لنا، فاستغاث صلى الله عليه وسلم ودعا الله واستسقى فسقوا وخرجوا من الجمعة والسيول تسيل، واستمر المطر إلى الجمعة الثانية. فلما كان في الخطبة في الجمعة الثانية دخل نفس العربي أو غيره يقول يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل وكثرة المطر فادع الله. فالاستدلال في أنه لم ينكر عليه في الجمعة الأولى ولا في الثانية، وتجاوب مع ما تكلم به في الجمعة الأولى دعا بالغيث فسقوا، في الجمعة الثانية دعا برفع الغيث. واحد يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا، ويلتفت فإذا جعل لا يشير إلى ناحية إلا انفرج عنها السحاب، فيجي إلى الثانية حتى أشرقت الشمس في المدينة، استمر المطر خارج المدينة. يقول وهو يقول اللهم على الجبال والدراب والشعاب والأودية. فخرجوا من الجمعة وهم في الشمس وحوالي المدينة مطر صلى الله عليه وسلم. وفي الجمعة الأولى لما خرجوا والمطر والسيل يسيل ووقف الناس ينظرون إليه فخرج صلى الله عليه وسلم وجدهم فقال ليت أبو طالب يرى هذا. فقال سيدنا بكر لعلك تعني قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. قال أجل صلى الله عليه وسلم، فهو سبب سقي القلوب والجدوب أقوى الأسباب. اللهم بجاه عليك اسقي قلوبنا بالمعرفة والإيمان واليقين والإخلاص والصدق، واجعلنا عندك من خيار الخلق، واسقي جدوبنا وطبنا والمسلمين فيما تجري به المقادير يا علي يا كبير يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يقول الشافعي وكذلك الحنابلة يستثنى من وجوب الإنصات أو من الأمر بالإنصات من سنة الإنصات عند الشافعية، ومن وجوب الإنصات عند الحنابلة إنذار أعمى مثلا يريد يسقط ويقع على نار أو على بير أو على حفرة فيتكلم، إذا ما يستطيع مسكه وهو قريب منه فيناديه قف يرفع صوته فهو بذلك معذور كالضرورة لإنقاذ أحد من 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 هلك أو ضر. ومن رأى عقربا دب إلى إنسان وهو بعيد ما يستطيع ينبهه بالإشارة فيرفع له صوته يقول بعيد من العقرب عندك وما إلى ذلك فهذا للضرورة. ومنه يقول أيضا الحنفية الحنبلية مع الشافعية تشميت العاطس إذا حمد الله، فإذا عطس عاطس وحمد الله تعالى فيمكن أن يرد عليه بقول يرحمك الله، ولوجود الأمر في السنة بذلك إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقول له صاحبه يرحمك الله وليقول أهديكم الله صاحب لكم، والأفضل أن يقول اللهم ارحمه ولا يخاطبه يجعله مجرد دعاء اللهم ارحمه. فأفضل من الخطاب. وكذلك إذا دخل الداخل فسلم، وهو يكره أن يسلم على الناس مشغولين بالخطبة، لكن إذا سلم فرد السلام واجب عند الشافعية والحنابلة، يرد عليه ولو واحد يرد عليه السلام. وكذلك هل إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه السامع لما ورد من التحذير من ترك الصلاة عليه عند سماع ذكره، وأن من فعل ذلك أخطى طريق الجنة، وأنه البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فإن كان يتوقف الخطيب فلا بأس بالجهر، وإن كان الخطيب يسترسل في الخطبة فيصلون على النبي سران، فإذا توقف الخطيب وقت الصلاة على النبي فلا بأس أن يجهروا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضيع ذلك الاستماع إلى الخطبة. فإن كان مسترسلا في خطبته فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم سرا. بل يقول الحنابلة ويستثنون أيضا من وجوب الإنصات عندهم، يقول إذا شرع الخطيب في الدعاء يكون قد فرغ من أركان الخطبة. وكذلك من لم يسمع الخطيب لأجل صمم أو بعد فيشتغل بالقراءة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن سرا، وهو أفضل من سكوته من دون ما يسمع شيء ما دام أصم أو بعيد قاعد كذا ما يسمع يذكر الله سرا يحضر بقلبه مع الله، لأن السامع يذكر الله بقلبه بما يسمعه من الخطبة. والمقصود أن يعمر القلب بذكر الرحمن، فإن هذا غاية من أنواع العبادات. وتجد في الجمعة يقول فاسعوا إلى ذكر الله وذروا بعدكم خير لكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهو المقصود من والغاية من العبادات عمارة القلب بذكر رب البريات فاطر الأرض والسماوات، لتكون مستحذرا لعظمته حاضرا معه مستشعرا اطلاعه عليك وإحاطته بك. بل دوام ذلك هو الأساس الذي يصل به الناس إلى رب الناس، فما وصل واصل إلى الله إلا بكثرة ذكره، بل بالاستغراق في ذكره واستيلاء سلطان الذكر على القلب. ما هو الذكر؟ استشعار القلب بعظمة الله ووجود الله واطلاع الله وإحاطة الله بك. وما أنواع التسبيح والتحميد دليل إلا الوسيلة إلى ذلك. ولذا إذا خلى القلب عن هذا الحضور فأن تأثير الذكر الجاري على الألسن ضعيف وقليل، حتى يستشعر القلب أنه بين يديه وأنه مطلع عليه وأنه محيط به وبكل شيء، فينصرف إلى التفكير في عظمته ومعاني صفاته وأسمائه. هذا هو الذكر وهذا مقصود الذكر. وبقوة ذلك ودوامه يحسن السير إلى الله ويحصل الوصول إلى الله. فاذكروني أذكركم، فاذكروا لي ولا تكفرون. بهذا تعلم أن أهل التقصير من المؤمنين، منهم من يقصر في الحضور ويأتي متأخر، ومنهم من يحضر مبكر ولكن يكون غائب القلب، غائب القلب، وهو يركع وهو يقرأ والخطيب يخطب والفكر جايل في أعماله الدنيوية وأحواله ومخاطبة فلان وفلان. لا حولهم، متى تحضر مع الرحمن؟ متى تكون في مسجده وفي بيته بقلبك وروحك وعقلك مع جسدك؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. فبقلة هذا الذكر نازل الأمة كثير من البلاء، ونازل الأمة ولم يندفع عنهم كثير من الشر بقلة ذكرهم للرحمن جل جلاله بقلوبهم. وهكذا علمنا كلام الأئمة عن الكلام في أثناء الخطبة، وأن من لم يستمع يمكنه أن يشتغل سرا. وعلمنا أن وجوب الإنصات من حين أن يأخذ الإمام في الخطبة هو كذلك عند المالكية والحنفية، عند المالكية والحنابلة. والحنابلة قالوا إذا قد اشتغل بالدعاء سقط وجوب الإنصات لأنه قد أكمل أركان الخطبة. وقال الحنفية يجب الإنصات بمجرد صعود الإمام المنبر حتى قبل ما يتكلم، ولما جاء في بعض الروايات إذا صعد الخطيب المنبر فلا أحد يتكلم. وعند المالكية أيضا الحنفي لا يسلم ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس عند المالكية، وإن عطس وحمد الله تقديما لأمر الإنصات في الجمعة، ولكن إذا كمل الصلاة يقول يرحمك الله، لكن يسقط عليه الطلب عند وقت الخطبة. ويقول يكون تشميت العاطس مكروه تحريما عند الحنفية، يكون مكروه تحريما عند الحنفية أن يعني يشمت العاطس والخطيب يخطب. كذلك قالوا في رد السلام، فعندهم ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة. لو واحد سلم عليك وانت تصلي ترد عليه؟ ما ترد عليه، إن رديت بطلت صلاتك. فكذلك عندما الخطبة مثل الصلاة، حتى عندهم أثناء الخطبة يحرم الأكل والشرب، فحينئذ لا يشتغل ولو بأمر بمعروف ناهي عن منكر، وإنما يباح الكلام قبل البدء في الخطبة وبعد الفراغ منها. ولكن في أثناء الجلوس بين الخطبتين، فعند المالكية ومحمد بن حزم الحنفية حرام. لا إله إلا الله. قال المالكية يسن أن يشمت العاطس، أن يحمد العاطس سرا حال الخطبة ولا يجهر بالحمد، ويجوز أن يجهر به لكن مع خلاف الأولى سواء. ولكن من سأله الخطيب فعليه أن يجيب الخطيب ولا يخرج بذلك عن الأمر. وجاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم سأل سليكا لما دخل وجلس والنبي يخطب، قال أصليت؟ قال لا. قال فقم فصلي. فجوب على النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. وفي هذا أيضا دليل الاستحباب سنة الجمعة القبلية، فإن السؤال لم يكن لتحية المسجد فهو أمامه ما صلى، أمامه دخل وجلس يعرف أنه ما صلى تحية المسجد، لكن يقول أصليت، صليت إيش يعني؟ قبل ما تجي صليت سنة الجمعة؟ يقول صليتها في بيتك، ما تقعد تحية في بيته وتحية في المسجد، أما في المسجد هو رعاه ما صلى، فقال أصليت يعني هل قد صليت التحية؟ قال لا، قال قم فصلي. ففي تأكيد ما هو صليت التحية، صليت سنة الجمعة؟ قال لا، قال قم فصلي. أمر أن يصلي لأنه لا تكون التحية إلا بعد دخول المسجد، وهو لم يصلي عند دخوله للمسجد. لا إله إلا الله. وفي تحريم الصلاة أيضا على من كان قد صلى سنة الجمعة وإن دخل المسجد، لكن الجمهور على أنه يتجوز، قال فما صح كما صح في الحديث إذا جاء الإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، بخلاف الجالس، الجالس ما يجوز له أن يقوم فيصلي بعد صعود الخطيب على المنبر. وكذلك ما سمعنا من حديث سيدنا عمر مع سيدنا عثمان، وجاء في لفظ أنه نادى أية ساعة هذه، فقال سيدنا عثمان شغلت اليوم، فلما انقلب إلى أهلي حتى سمعت نداء فلما زدت على أن توضأت. قال سيدنا عمر الوضوء أيضا، وقد عند أن صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل سواء. فهذا كلام بين الخطيب وبين مستمع، فلا يؤثر ذلك ولا يكون خارجا عن الاستماع إلى الخطبة. فقد علمنا حرمة الكلام عند الأئمة الثلاثة، وفي قول عند الشافعي. إذن فالاستماع والإنصات هو الذي عليه الجمهور وجوبا، بل سمعت ما قال الحنفية من تحريم الأكل والشرب، وحتى الاشتغال بغير الاستماع الخطبة بذكرين عندهم يحرم، كما أنه في الصلاة عندهم ما يشتغل إلا بأذكار الصلاة، فإذا ذكر ذكرا من غير أذكار الصلاة بطلت الصلاة عندهم، فكذلك خطبة الجمعة. أيوة. فجعلوها محل الصلاة. قال المالكية لا بأس بذكر خفيف إن كان له سبب كتهليل وتحميد واستغفار وصلاة عليه وسلم، إذا سبح الخطيب أو هلل لو ذكر شيء يستوجب ذلك فلا بأس. واعتمد الشافعية سنية ذلك على التأكيد، سنية الإنصات والاستماع. وقلنا كما قال الحنابلة أن للبعيد الذي لا يسمع صوت الخطيب يقرأ قرآن ويذكر الله ويصلي على النبي، لكن من دون أن يرفع صوته سواء. والحديث الثاني الذي رواه أيضا فيه الكلام من الخطيب للداخل، يقول عن جابر قال دخل رجل يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فصليت، قال لا، قم فصلي ركعتين. هذا سليك الغطفاني، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وقلنا أن في هذا استدل من قال بوجوب أو بسنية سنة الجمعة، لأن قوله أصليت دليل على أنها ليست التحية وإنما سنة الجمعة القبلية، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء. إذن تحية المسجد تصلى ولو حال خطبة، لكن بالتجوز فيها، وقد جاء فيها الحديث. وبه قال الشافعية والحنابلة يركع ركعتين خفيفتين يتجوز فيما من أجل حديث سريك الغطفاني هذا، قم فصلي. نعم. وذهب الحنفية المالكية أنه يجلس ويكره له أن يركع ركعتين أخذا بعموم فاستمعوا له وأنصتوه، وأن الصلاة تفوت الاستماع والإنصات، فلا يترك فريضة وهو وجوب الإنصات والاستماع لسنة وهي تحية المسجد. فلهذا يقولون يجلس ولا يصلي التحية، لكن قال الشافعية والحنابلة يصلي ركعتين خفيفتين، وفي هذا ورد الحديث. والمقرر أيضا عند الشافعية أن الصلاة حين بعد دخول الصعود الخطيب على المنبر حرام على من وجب عليه الإنصات أو من سن له الإنصات، لا يجوز أن يصلي أي صلاة ولو قضاء، بل يشتغل بالإنصات وصلاة الجمعة ثم يقضي ما شاء. ففي هذا الوقت على من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يشتغل عن الخطبة ولو بصلاة. قال الشافعية مع الحنابلة أنه إذا جاء والإمام يخطب فينوي مع تحية المسجد سنة الجمعة ويخفف الركعتين، لقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجاء في لفظ في رواية سليك هذا الغطفاني لما دخل صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف فيهما، يقتصر على المهم الواجب. ثم ذكر سنة من السنن في القراءة في صلاة الجمعة. وعن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وفي أن ذلك كان يتكرر منه، وقد ثبتوها هنا في جامع دارين في آخر جمعة من كل شهر، فيقرأ الخطيب سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الثانية، ويقتصرون في الجمعة الأخرى على سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وقد وردت أيضا. والعمل بالوارد أفضل من أن يقرأ شيئا آخر كما عليه أكثر الناس. إذن فيقول الجمهور أنه يسلم للإمام الجهر في قراءة صلاة الجمعة. قال الحنفية واجب أن يجهر، ويقول ابن عباس سمعت النبي يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة والثانية سورة المنافقين. فهي من المعلوم من الصلوات الجهرية، إنما قال الحنفية بوجوب الجهر وقال الآخرون باستحبابه. لا إله إلا الله. وأيضا قالوا بسنية قراءة هاتين السورتين الجمعة والمنافقين. يقول عبيد الله بن رافع صلى بنا أبو هريرة الجمعة وقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى، في الركعة الأخرى إذا جاءك المنافقون، فلما قضى الصلاة أبو هريرة أدركته قلت يا أبا هريرة إن قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، يوم كان بالكوفة يصلي بنا الجمعة يقرأ. قال لا أبو هريرة، سمني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في سورة الجمعة في صلاة الجمعة. وهكذا لا إله إلا الله. وكذلك جاء في حديث النعمان بن بشير وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فأيضا هو مستحب عند الجمهور فقه من الحنفية والشافعية والحنابلة أن يقرأ هاتين السورتين، فهو بين أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ولا تحرك أحد الغاشة وبين أن يقرأ سورة الجمعة والمنافقون. وقلنا وجمعوا بينها في ترتيبهم في الجامع في تريم، فجعلوا يقرؤون سبح اسم ربك الأعلى والأتاك في الثلاث الجمعة الأولى من الشهر، وفي الجمعة الأخيرة من الشهر يقرؤون سورة الجمعة والمنافقون. جمع الله قلوبنا عليه، أصلح الله أحوالنا والمسلمين، ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. جاء بحديث النعمان هذا اللي ذكرناه، يقول له أنه ما كان يقرأوا في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ولا أداك عجز الغاشية، علمنا ذلك. وقد جاء إذن في العيدين قراءة غير هذا، وهو أنه كان يقرأ بقاف واقتربت، قراءة في العيدين بقاف واقتربت. صلى الله عليه وصحبه وسلم، ورزقنا حسن متابعته، ونظر الله إلينا وإليكم الأمة أجمعين، وعلى درجات حبيبنا الدروس بن عبد الله بن بكر بن صميت، وجمعنا به في أعلى الجنة، ورضوا عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. بارك في أهلي وأولادي بركات كاملات تامات، وخلفه فينا وفي أهل الإسلام والإيمان بخلف صالح، ورفع له المراتب والدرجات لديه، وجعله سبحانه وتعالى في أعلى مراتب أهل الشهادة وأهل الحسنى وزيادة وأهل عظمة السعادة، وشفعوا فينا في صلاح أحوالنا وحوال المسلمين، دفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين، تحويل الأحوال لأحسنها في لطف وعافية، إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.